طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: الشرط الثاني أن تشتمل الجملة على ضمير يربطها بالمنعوت. هذا لا بد منه، أن تكون هذه الجملة فيها ضمير يعود على المنعوت. قال: والأغلب أن يكون مذكورا، كما تقدم مثلا في قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فيه هنا الضمير يعود على يوما، صح؟ إذن عاد هنا الضمير على جملة يوما، وكذلك الجملة التي قبل تقول مثلا: أقبل طالب يبتسم، أي هو. الضمير المستتر هنا هو الذي يعود على المنعوت. قال: فلا يصح وقوع الإنشائية بنوعيها الطلبي وغير الطلبي نعتا. وقوله بنوعيها لأن الجملة الطلبية قد تكون طلبية يعني بلفظ فعل الأمر، وقد تكون طلبية بلفظ الفعل الماضي، لكن معناه معنى الأمر. فإذا قصد بالفعل الماضي وإن لم يكن لفظه لفظ الطلب ولفظ الأمر، لكن معناه معنى الطلب، فهنا تسمى كذلك جملة طلبية. وسيأتي على ذلك المثال. قال: فلا تقول جاء مسكين ساعده، لأن ساعد جملة ماذا؟ طلبية، فعل أمر. طيب، فهذا لا يجوز. ولا تقول هذا كتاب بعتكه إذا كنت تريد إنشاء البيع وقت النطق، فإن أردت الإخبار عن بيع وقع ومضى صح. وهذا معنى قوله وغير الطلبي، هذا نوع من أنواع الجملة الطلبية، أن يأتي لفظها لفظ الماضي ومعناها معنى الأمر أو الطلب. ففصل في هذه المسألة: هذا كتاب بعتكه. بعت هذا لفظه لفظ الإخبار، ليس لفظ الطلب، صح؟ لأن فعل ماضي مش فعل أمر. لكن إذا كنت تريد إنشاء البيع وقت النطق، فهذا يكون معناه معنى ماذا؟ معنى الطلب. قلت لك: هذا الكتاب بعتكه، يعني كأني أقول ماذا؟ كأني أقول بع هذا الكتاب، يعني اشتر مني هذا الكتاب. فهمتم هذا الآن؟ اشتر مني هذا الكتاب. فإذا كان بهذا المعنى فتكون الجملة طلبية، وإن لم يكن لفظها لفظ الطلب. وهذا هو النوع الثاني من أنواع الجملة الطلبية. لكن إن أردت الإخبار، وهذا معنى قوله فإن أردت الإخبار عن بيع وقع ومضى صح، يعني بمعنى أنها لا تكون جملة طلبية. فمثلا قلت لك: هذا الكتاب بعتكه، يعني تجد اشتريت مني من قبل، لكن أخبرك أن هذا الكتاب إنما اشتريته مني أنا، فهو مجرد إخبار.
أيوة، السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب، خير.
فهو مجرد ماذا؟ فهو مجرد إخبار. واضح هذا الآن؟ فمتى تكون جملة بعتكه جملة حالية؟ إذا كانت بمعنى الإخبار لا بمعنى الطلب، فإذا كانت بمعنى الطلب لا يصح أن تكون الجملة ماذا؟ أن تكون الجملة حالية. نعم. فماذا يكون إعراب جملة بعتكه؟ ماذا يكون؟ النعت. نعم يكون نعت لكتاب، يكون نعت لكتاب. قال وذلك لأن النعت للإيضاح أو التخصيص كما مضى، يعني من مقاصد وكذلك منافع النعت الإيضاح والتخصيص كما مر معنا، فلا بد أن يكون حاصلا من قبل ليكون معلوما، بخلاف الجملة الإنشائية فإن مضمونها لا يقع إلا بعد النطق بها. وهذا هو تعريف الأمر. لو قلت لك مثلا اضرب فلانا، فالآن الضرب هل قد وقع أو لم يقع عند نطقي بالفعل؟ لم يقع، فهو أمر يقع متى؟ بعد النطق. بخلاف الجملة إذا كانت إخبارية فإنها تكون بفعل الماضي الذي قد مضى، الذي قد مضى. واضح هذا الآن؟ قال فإن مضمونها لا يقع إلا بعد النطق بها، فلا يتم بها إيضاح ولا تخصيص ولا غيرهما من الأغراض المتقدمة، فلذلك لا تكون الجملة الإنشائية حالا. فإن جاء من كلام العرب جمل، فإن جاء من كلام العرب جمل إنشائية وقعت نعتا لم يصح محاكاتها ولا القياس عليها لندرتها ومخالفتها الغرض من النعت، ويخرج ما ورد منها على إضمار قول يكون هو النعت، والجملة الإنشائية معمول القول المضمر. إيش معنى هذا؟ يعني لو رأيت جملة إنشائية بعد متبوع معرفة، لأن قلنا ماذا؟ لابد أن يكون المتبوع ماذا؟ معرفة. أن يكون المتبوع ماذا؟ معرفة، لأن الجملة تعامل معاملة النكرة. طيب، تعامل معاملة النكرة الجملة، فيتقدم عليها ماذا؟ يتقدم عليها المتبوع المعرفة. فلو تقدم عليها مثلا قصدي الصفة يتقدمها نكرة، طيب يتقدمها ماذا؟ نكرة. فإذا جاءت نكرة، إذا جاءت نكرة قبلها وجملة بعدها، لكن هذه الجملة جملة إنشائية طلبية ليست جملة إخبارية أو خبرية، طيب فكيف الحل؟ الحل هناك تقدير، هناك تقدير. ما هو هذا التقدير؟ قال هنا ويخرج ما ورد على إضمار قول، تفضل، على إضمار ماذا؟ على إضمار قول يكون هو النعت. فإذا ليست هذه الجملة الإنشائية هي النعت، وإنما النعت محذوف، وإنما النعت محذوف. وهذه الجملة الإنشائية تكون معمول القول المضمر. ومعنى معمول القول المضمر يعني القول الذي هو نعت لكنه محذوف، لكنه ماذا؟ محذوف. واضح هذا الآن؟ بالمثال سيتبين. قال معمول القول المضمر في محل نصب مقول القول كقول الشاعر: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. ومعنى البيت أولا: حتى إذا جن، جن أي أقبل الظلام يعني ظلام الليل، واختلط بمعنى انتشر واتسع صار منتشر في جميع الأفق، جاءوا بمذق المذق هو اللبن الممزوج بالماء. اللبن الممزوج بالماء، لأن الليل مظنة الاستتار، ما يراهم أحد، فيخلطون اللبن بالماء من باب الغش، يغشون هذا اللبن بالماء ويبيعونه على أنه لبن خالص، على أنه لبن ماذا؟ خالص. فهنا قال جاءوا بمذغ، أي بهذا اللبن المغشوش. طبعا يتغير ماذا؟ يتغير لونه، اللبن الصافي الأبيض الناصع إذا أضفت إليه الماء يتكدر، صح؟ يتكدر. فهنا شبه هذا الماء، شبه هذا اللبن المكدر بالذئب لاتفاق لونهما، لأن فيه غبرة وكدرة. الذئب في لونه غبرة وكدرة، ما يكون صافي، يكون فيه شيء من يعني الغبرة أو الكدرة. فهو يقول هذا اللبن لك أن تشبهه بماذا؟ بالذئب. التشبيه هنا في ماذا؟ في اللون. التشبيه في ماذا؟ في اللون. فهو يقول جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ هل رأيت؟ هذه جملة طلبية، لأن قلنا الجملة الطلبية كثيرة، منها تقريبا 9 جمل جمعت في بيت واحد. طلبية، ايش قال الشاعر؟ من يحفظ البيت؟ قال مر وسل وانهى واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، تمنى وارجو. إذا منها 7 جمل، هذه يقال لها الجمل الإنشائية. الطلبية يعني الأمر، والسؤال يعني الاستفهام، والنهي لا تفعل كذا، هذا أيضا جملة إنشائية. طيب، والتمني والترجي ونحو ذلك. فإذا هذا هل رأيت الذئب قط، هل هي جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ هل نعربها صفة لمذق؟ هل نعربها صفة لمذق؟ لا. إذن كيف؟ أين كيف نعرب هل رأيت الذئب قط؟ هذا بيت عن العرب جاء، كيف نوجهه؟ يقال هناك صفة محذوفة، هناك صفة محذوفة. والتقدير، هل والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه، هل مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ فهمتم هذا الآن؟ مقول فيه هل رأيت الذئب قط، هكذا يكون التقدير، هكذا يكون التقدير. إذن ما إعراب هل رأيت الذئب قط؟ قالوا جملة في محل نصب مقول القول، لأن قال تنصب مفعولا، خصوصا إذا كان ما بعدها مما فيه حديث أو جملة أو نحو ذلك. قال زيد خيرا، فخيرا هنا قالوا مقول القول، واضح. وهذا نفسه مقول هل رأيت الذئب قط، تقول جملة هل رأيت الذئب قط، هذه الجملة مقول القول في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. إذن هكذا يكون المخرج، هكذا يكون المخرج. فهمتم هذا الآن؟ قال فإن ظاهر هذا البيت أن الجملة الإنشائية هل رأيت الذئب قط وقعت نعتا للنكرة، وليس كذلك، بل هذه الجملة معمولة لقول محذوف يقع صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟ فهمتم هذا الآن؟ وقس على هذا أي جملة إنشائية جاءت بعد نكرة فإنها لا تعرب بصفة، تعرب مقول القول لقول محذوف، هو الصفة، هو الصفة. إذن هذا هي شروط مجيء الجملة صفة، مجيء الجملة ماذا؟ صفة. الأول أن يكون المنعوت بها نكرة محضة، والثاني أن تشمل الجملة على ضمير يربطها، والثالث أن تكون الجملة خبرية. قال رابعا أي مما يقع نعتا المصدر، وقد كثر وقوعه نعتا، مع أن المصدر ليس بمشتق، المصدر ليس بمشتق، لكنه يقع كذلك نعتا. ويلزم الإفراد والتذكير، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. تقول رأيت في المحكمة قاضيا عدلا وشهودا صدقا، فعدلا هنا صفة لقاضيا، وعدلا مصدر، عدل يعدل عدلا، وكذلك صدقا مصدر، فجاء وصفا لشهودا. قال ومؤول عندهم باسم مشتق، يعني عند بعض النحاة، أنه قال هو ليس بمشتق فنؤوله بمشتق، ولا ولم يرتضي الشارح هذا كما سيأتي. أي رأيت قاضيا عادلا وشهودا صادقين، يعني يؤولون المصدر باسم فاعل، طيب باسم فاعل أو بأي مشتق آخر يناسب، أو على حذف مضاف هو النعت، ثم حذف وحل المصدر محله وأعرب نعتا مكانه، والتقدير قاضيا صاحب عدل، فقالوا النعت في الحقيقة هو صاحب، لكنه حذف وصاحب مشتق، تمام، حذف وحل، تفضل، وحل المصدر محله، وحل المصدر ماذا؟ محله. هذا قول آخر، يعني بعض النحاة يقولون ما يأتي المصدر، ما يأتي المصدر نعتا، فإذا أتى نعت هناك نعت محذوف، إما أن يكون هذا المحذوف مشتق، طيب، وهو مضاف إليه، وهو مضاف إلى المشتق، فحذف المشتق وحل المصدر محله، هذا مخرج، هذا ماذا؟ مخرج، نعم. قال أو يبقى المصدر على حاله من باب المبالغة بجعل الذات نفس المعنى، وبهذا يتضح أن النعت بالمصدر مباشرة من غير تقدير شيء محذوف أبلغ وألطف، لما فيه من جعل المنعوت هو النعت مبالغة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المصدر ليس بمشتق، لكن أتي به نعتا لأنه في معنى، لأنه في معنى المنعوت، في معنى المنعوت. فلو قلت مثلا رأيت قاضيا عدلا، يصح أن تقول رأيت عدلا، صح، فكأنك يعني جعلت القاضي هو العدل، وهذا من باب ماذا؟ أنت معي يا خالد، أنت هذا من باب المبالغة، وإلا ليس القاضي هو العدل، وليس الشهود هم الصدق، فهمتم؟ لما أقول هذا رجل عدل، يعني كأنك جعلت الرجل هو العدل، هذا شاهد صدق مثلا، جعلت الشاهد هو الصدق،
فهذا من باب ماذا؟ من باب المبالغة. وهذا يقولون كما ذكر هنا أبلغ وألطف من أن يكون هناك شيء محذوف، لأنك جعلت المنعوت هو النعت، وهذا من باب المبالغة. قال: وأكثر النحويين يرون أن النعت بالمصدر مع كثرته مقصور على السماع فلا يقاس عليه، يعني ما سمع عن العرب يقتصر عليه ولا يقاس ولا يؤتى بأمثلة غير ما ورد، لأنه على خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون النعت مشتقا والمصدر ليس بمشتق، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، ولا بد في النعت أن يدل على المعنى وعلى صاحبه، والمراد بصاحبه القائم بالحدث الذي يدل عليه هذا الاسم. والصحيح أنه يجوز القياس عليه لكثرة وروده في الكلام الفصيح لا سيما القرآن الكريم، ولأنه أبلغ في أداء الغرض من المشتق كما مضى، ومن ذلك قوله تعالى: وكانوا قوما بورا. فبورا نعت، وهو مصدر كالبوار بمعنى الهلاك، وهنا علق قال: وقيل إنه جمع بائر أي هالك، اسم فاعل من الثلاثي، وعلى هذا فهو مشتق لا مصدر مؤول بالمشتق. يعني إذا كان بورا جمع بائر ما في مشكلة، لأنه باعتبار اسم ماذا؟ اسم فاعل. لكن لو قلنا بورا هو مصدر من البوار وهو الهلاك، فهنا فيه موضع شاهد، وهو أن النعت جاء مصدرا. قال: يستوي فيه المفرد المثنى والجمع المذكر والمؤنث، يعني بورا مصدر لكنه يلزم ماذا؟ يلزم الإفراد. فالمعنى: وكانوا قوما هالكين، لأن المصدر يؤول باسم الفاعل كما مر معنا، وهذا على أحد الوجهين. وقلنا الوجه الثاني أن بورا ماذا؟ اسم فاعل، فهو جمع لبائر وهو هالك. وقال تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فعجبا مصدر وقع نعتا، عجبا هنا مصدر، ما إعرابه عجبا هنا؟ نعت لقرآنا، لأن قرآنا نكرة، فلا يعرب عجبا إلا صفة. وقال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا. فصعد مصدر، الفعل الثلاثي صعد من باب فرحة، وقد يقع نعتا، وقد وقع نعتا يعني رصد صعد. وقال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. فكذب مصدر وقع نعتا. إذن كم أمثلة هنا؟ 1، 2، 3، 4 أمثلة ذكرها من القرآن، 3 صريحة و1 محتمل. فإذن ورد كثيرا في القرآن، فلا حاجة لقصره على السماع فيقاس عليه كما ذكر الشارح. قال: وإلى ما تقدم أشار ابن مالك بقوله: وانعت بمشتق، أي انعت بالاسم المشتق، انعت بالاسم المشتق كصعب وذرب، وهما من الصفة المشبهة، لأن صعب على وزن فعل، وذرب على وزن فعيل، وهذه من أوزان الصفة المشبهة. قال: والذرب بالذال المعجمة حاد اللسان أو الحاذق في كل شيء، يقال له هذا لسانه ذرب أي حاد، بمعنى يعطيك الكلام اللاذع، الكلام الحاد اللاذع. قال: كاسم قال أي وشبهه، أي شبه المشتق كاسم الإشارة كذا أو ذي، بمعنى صاحب. والمنتسب أي المنسوب الذي يفيد النسبة إلى غيره. ثم ذكر أن العرب تنعت بالجملة إذا كان المنعوت منكرا أي نكرا، وأفاد قوله: فأعطيت ما أعطيته فأعطيت، إيش قال في البيت؟ قال: فأعطيت ما أعطيته خبرا،
فأعطيت ما أعطيته خبرا. الشرط الثاني وهو أنه لا بد من رابط، لأن الخبر لا بد فيه من رابط. هذه الجملة أعطيت ما أعطي الخبر إذا كانت جملة، فلو تقول زيد جاريته ذاهبة لا بد في الجملة إذا كانت خبرا أن يكون فيها رابط يعود على المبتدأ، صح؟ وهكذا الجملة إذا كانت صفة لا بد أن يكون فيها ضمير يعود على المنعوت. فهذا معنى قول فأعطيت ما أعطيته خبرا. الشرط الثاني وهو أنه لا بد من رابط. ولما كان ذلك يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة، ولو كانت جملة إنشائية أزال هذا الإبهام بقول وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، والمقصود الجملة الإنشائية بنوعيها كما ذكرنا، ولو كان لفظها لفظ الماضي لكن معناها معنى الطلب فتدخل في هذا الباب. وإلا فظاهره أن الإنشائية غير الطلبية تقع نعتا وهو غير مراد، ثم بين أنه إن جاء ما ظاهره وقوع الإنشائية نعتا فهو مخرج على إضمار قول يقع نعتا كما تقدم. قال وفي البيت الأخير ذكر أن العرب نعتوا بالمصدر نعتا كثيرا في كلامهم ولم يخرجوه عن صيغته فالتزموا إفراده وتذكيره. كل هذا تقدم معنا في الشرح، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.